الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لما سبق فيما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة زيارة القبور، وقلنا أن تحت هذا المبحث ثلاثة مباحث. أخذنا المبحث الأول وهو مسألة أصل زيارة القبور وأنها على ثلاثة أقوال، والصحيح في ذلك التفصيل. فليست الزيارة ممنوعة مطلقا ولا مشروعة مطلقا، ولكن الصحيح التفصيل. فرب زيارة يكون الأمر فيها المنع، ورب زيارة تكون على أصل الرخصة والنسخ الذي رخص به النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهكذا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. فهذه الأحاديث تدل على هذا المعنى، لكن كما مرت معنا أن هناك صور يكون فيها المنع، مثل حديث عائشة في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. وهكذا كذلك مثل ما فعل في قبر دانيال. وهكذا كذلك لا يزال العلماء على هذا المعنى، أن القبر الذي يظن الافتتان به فإنه يبعد عن الناس ولا يزار ولا يمكن الناس من زيارته. بل ذهب بعض أهل العلم كما سبق أنه إذا وقعت الفتنة في زمن من الأزمان والاعتقاد الفاسد في القبور، كان القول بالمنع من زيارتها أولى من القول بالترخيص بزيارتها، على أصل دوران الحكم مع علته وجودا وعدما. فإن ما كان ممنوعا لعلة وعادة العلة يعود الحكم بعود العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمبحث الثاني هو مبحث زيارة النساء، وأشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأشار إلى الخلاف فيه. وخلاصة الخلاف في هذه المسألة: هل يجوز للنساء زيارة القبور أو لا يجوز، على ما ورد من أحاديث في هذا الباب. فقد وردت أحاديث بالنهي، ووردت أحاديث بما قد يظن أو يدل على الجواز. وهذه الأحاديث التي فيها النهي منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، والأحاديث التي فيها الرخصة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. وعند النظر والتحقيق يجد المنصف أن الأدلة الدالة بالمنع أقوى من الأدلة الدالة بالجواز، وذلك لأن الأدلة الدالة على الجواز هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول: عمومات لا تدل صريحا على الرخصة، عمومات لا تدل صريحا على الرخصة. والنوع الثاني: صريح لكنه ضعيف ليس بصحيح. والنوع الثالث: ليس بصريح وإن كان صحيح، ليس بصريح وإن كان صحيح. فمثال الأول: العمومات، قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في حديث بريدة المتقدم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. استدل من استدل بهذا العموم أن النساء يدخلن في هذا الحكم. ومثال الثاني وهو الصحيح لكن الصريح الذي هو ضعيف: ما ثبت أو ما جاء، نقول ما روي عند ابن ماجة والنسائي، أن عمر صاح في امرأة في جنازة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعها يا عمر. وهذا الحديث ضعيف، فيه سلمة بن الأزرق وهو مجهول العين. ومثال الصحيح الذي ليس بصريح: ما جاء في حديث عائشة في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن. وهكذا كذلك ما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة دعاء زيارة القبور. فهذين الحديثين ليسا بصريحين وإن كانا من الأحاديث الصحيحة. أما حديث عائشة بزيارة قبر أخيها عبد الرحمن، أولا ينبغي أن ننتبه أنه روي فيها روايات أنها زارت إلى القبر، وهذه الروايات كما نبه الحفاظ أنها ليست محفوظة، وأن المحفوظ فيها أنها مرت بقبره في طريقها إلى مكة، أنها مرت بقبره في طريقها إلى مكة ولم تزره إلى مقبرة، على أن الروايات التي فيها زيارتها كما أشار الشارح رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ممن ذكر هذه المسألة، فيها أنها تندمت وتأسفت على هذه الزيارة. وهكذا كذلك يؤكد ذلك أن عائشة أحد من نقل عنها المنع، أي في زيارة النساء للقبور، كما نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم، وهذا أقرب في هذا المروي عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا كذلك ما روي في دعاء الزيارة فإنه يحمل على من مر على المقبرة ليس من قصدها للزيارة. وتعرفون القبور قديما ولا زالت إلى زماننا هذا في بعض البلاد ليست محاطة بسور ولا لها أبواب، ولكنها تكون في ناحية في طرف القرى والمدن، فتكون مكشوفة، فيمر بجانبها الرجل أو المرأة مرورا، فإذا مر بها فإنه يدعو بهذا الدعاء، فيفرق بين الزيارة المقصودة وبين المرور. وأما حديث المنع فهي منها ما هو عام، مثل حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهكذا كذلك حديث لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وهكذا كذلك أحاديث أخرى وهي ضعيفة، مثل حديث فاطمة في قصة النبي عليه الصلاة والسلام معه حين قال لها أبلغت معهم الكدى، وأشار إلى ذلك الشارح رحمه الله تعالى، وهو ضعيف. فالشاهد منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، لكن الصحيح منه يشعر بأن للنساء حكما خاصا يختلف عن حكم الرجال. أولا حديث أم عطية قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا النهي الأصل فيه عند أهل العلم أنه للتحريم، وقولها ولم يعزم علينا أجيب عليه بأجوبة، منها أن هذا من اجتهادها رضي الله عنها وأرضاها، وذلك أنه أكد هذا النهي بأحاديث أخرى، وفسر كذلك ولم يعزم علينا يعني لم يعزم علينا في النهي في بادئ الأمر، ولكن عزم على ذلك بنقل غيرها، عزم على ذلك بنقل غيرها. ومما يؤكد أن هذا النهي يخرج الحكم حكم النساء عن ذاك العموم الذي استدل به بعض أهل العلم أي في الرخصة، أن هذا الحديث جاء أنه كان في آخر الأمر، فإن هذا الحديث روي مع رواية أم عطية في إخراج العواتق إلى العيد، فدل أن هذا من آخر ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف إذا انضاف إلى ذلك الرواية الصحيحة التي جاءت من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث حسان بن ثابت، وهؤلاء ثلاثة من الصحابة يروون حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، هكذا رواه كثير من أهل العلم من المتأخرين، وقال بعض أهل العلم لم يسمع هذا الحديث إلا زوارات القبور بضم الزاي، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. والفرق بين اللفظين أن زوارات بالفتح يفيد الكثرة، زوارات بالفتح يفيد الكثرة يعني كثرة الزيارة. فعلى هذا قال بعض أهل العلم النهي إنما وارد عن كثرة الزيارة، وأما إذا كانت الزيارة بغير تكرار فإنه لا بأس، والأمر ليس كذلك لما سبق. وهكذا كذلك يؤيده أنه روي بلفظ زوارات القبور، جمع زائر زوار، أي للإناث زوارات، هكذا روي. بل قال جلال الدين المحلي في شرح المنهاج أنه روي سماعا بالضم، وأما القياس بالفتح، يعني لم يعرفه سمع في رواية هذا الحديث إلا بالضم. ورواية الضم يفيد ولو كانت الزيارة مرة واحدة فإنه يدخل في اللعن، ولو كانت الزيارة مرة واحدة فإنه يدخل في اللعن. وهكذا كذلك نقل هذه الرواية بالضم السيوطي، وهكذا السندي في حاشيته على ابن ماجة وغير واحد من أهل العلم. فدل ذلك على أن الصحيح أن الزيارة منهي عنها النساء سواء أكانت بتكرار وكثرة أو لم يكن. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه روي هذا المعنى عن أكثر الصحابة كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى، فنقل أنه قد كرهه ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة. وروي كذلك عن بعض من قال بالجواز كالإمام مالك رحمه الله أن المرأة الشابة تنهى عن ذلك، فكيف إذا انضاف إلى ذلك كذلك الفتنة التي قد تقع بزيارة النساء لقلة عقلها وقلة صبرها وكثرة الافتتان بها من قبل الأحياء وتضرر الأموات من تسخطها وعدم صبرها. فكل ذلك يدل على أن الحكم الأقرب للصواب في زيارة النساء هو المنع.
كان آخر ما أخذناه فيما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى مشروعية زيارة القبور، وقلنا أن فيه مباحث. أخذنا المبحث الأول التفصيل لزيارتها، والمبحث الثاني في زيارة النساء، والمبحث الثالث وهو في كيفية زيارة هذه القبور. فإن زيارة القبور مشروعة لكن بالكيفية الشرعية المأذون فيها، فما لم يكن على الكيفية الشرعية المأذون فيها فإنها ممنوعة، حتى لا يقول قائل قد قال العلماء زيارة القبور مشروعة فلماذا تمنعون من زيارة القبور؟ يقال قال العلماء زيارة القبور مشروعة ما لم تكن على الكيفية الغير مأذون فيها. مثاله أن يشد الرحل بالسفر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشد الرحل إلا إلى 3 مساجد كما في حديث أبي سعيد كما مر معنا وغيره. ومثاله كذلك أن تتخذ هذه القبور عيدا، يعني يتكرر في زيارتها، إما يوم في الأسبوع أو يوم في السنة أو يوم في الشهر، فإن هذا من اتخاذها عيدا كما بين ذلك العلماء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دعا ألا يتخذ قبره عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. والعيد هو هذا المعنى كما فسره شيخ الإسلام وغيره. وهكذا كذلك من ذلك تعظيمها بأي وسيلة من وسائل التعظيم، فإن الأدلة الشرعية دلت على أن القبور قد قطعت الوسائل والذرائع المفضية للافتتان بها. فإذا علم ذلك علم أن روح الشريعة تقتضي إغلاق كل الوسائل والذرائع المفضية للافتتان بالقبور. فإذا حصل أمر زيارة القبور على كيفية ومعنى فيه الافتتان بها فإن ذلك مما لا يجوز شرعا. فمن ذلك مثلا أن تعظم باجتماع، أن يزورها الناس على صفة وكيفية جماعية، هذا مما يحصل الافتتان بها. ومن ولو لم يكن سفر، ولو لم يكن سفر، لأن هذا مما يقع فيه الافتتان بها. ومن ذلك أن يعلم أن هذا القبر يزوره بعض الناس، يزوره بعض الناس لا للزيارة الشرعية ولكن للزيارة الشركية، عند ذلك يمنع من زيارة هذا القبر، كما سبق في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذرهم وقال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لأخرج قبره إلى الناس وصار مع الناس، لكن استجابة وكذلك سدا لهذه الفتنة قبروه عليه الصلاة والسلام في حجرته، وهو أحد السببين الذي لأجله قبر في حجرته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كذلك أن يكون في زيارتها كذلك شيء من معاني التعظيم، كأن يزار ويوضع له الزيت، أو يؤتى له بالسرج، أو يبخر، أو كذلك يظن أن قراءة القرآن أو فعل الطاعة أو الدعاء عنده فيه فضيلة، كل هذا من البدع ووسائل الشرك إن لم تكن من الشرك، وهذا بحسب حال هذا الزائر. فلهذا وجب الاحتياط الشديد في أمر زيارة القبور والتفريق بين الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة. والغالب أن الزيارة المشروعة تكون بين الأقرباء بعضهم لبعض، وأما زيارة الصالحين والعلماء والأنبياء وغير ذلك فالغالب أنها من جنس الزيارة الممنوعة، من جنس الزيارة الممنوعة، لما في ذلك من تعلق هذا الزائر بهذا المزور تعلقا فيه معنى من معاني التعظيم التي ينبغي أن تسد، من معاني التعظيم التي ينبغي أن تسد. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وهو إمام من أئمة المحققين أنه لم يثبت عن الصحابة على كثرتهم وشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يدخلون لزيارة حجرته عليه الصلاة والسلام، مع أن أدلة مشروعية الزيارة كثيرة، ولم يثبت في حديث واحد قط أن الصحابة كانوا يأتون فيزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون حجرته، فإن دل ذلك على شيء دل على استجابتهم وعملهم بذلكم المعنى المقصود المطلوب شرعا، وهو سد الذرائع المفضية والموصلة إلى الافتتان بالقبر. قال رحمه الله تعالى كذلك ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، وهذه هي المسألة الثامنة والتاسعة من مسائل هذا الفصل، أن الزائر إذا زار القبر فلا يستقبل القبر ولكن يستقبل القبلة، وهذه مسألة لا ينتبه لها الكثير من الناس. إذا زرت القبر وأردت أن تدعو للميت أو تدعو لنفسك فلا تستقبل القبر ولكن استقبل القبلة، استقبل القبلة. ولهذا أدلة عامة وخاصة، من الأدلة العامة ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهي أن يصلى إلى القبور وأن يجلس عليها كحديث أبي مرتد الغنوي وغيرها من الأحاديث الأخرى، فإن هذه الأحاديث تدل على عدم جواز الصلاة إلى جهة القبور، والدعاء نوع من الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا لأبي أوفى، فإنه سمى الدعاء صلاة، سمى الدعاء صلاة. وهكذا كذلك أن الدعاء عبادة، فإذا كانت عبادة فلا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعلا وحده باللفظ وبالفعل، باللفظ وبالفعل، ولأنه ثالثا يفضي إلى الافتتان بهذا القبر، خصوصا إذا كان هذا القبر قبر صالح من الصالحين، فإن التوجه إليه بالدعاء سبب للافتتان به. وكذلك رابعا من هذه الأمور المؤيدة ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أشار إليه المؤلف في الشرح في حديث البراء الذي رواه أبو داود وغيره وهو حديث البراء الطويل المشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعوا الجنازة جلس واستقبل القبلة، استقبل القبلة ولم يستقبل القبر، استقبل القبلة ولم يستقبل القبر عليه الصلاة والسلام، فأفاد ذلك هذا المعنى. وهكذا كذلك خامسا أن فهم السلف وتطبيق الأئمة لهذه المسألة يدل على هذا المعنى وهذا المقصد الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم. وذلك أنه نقل غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قول الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أن الرجل إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الحجرة لا يستقبل القبر بالدعاء، بل إذا دعا فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. هذا في قول من روي عنه أنه يجوز له الوقوف والدعاء، على أن بعض أهل العلم هذا هو الصواب، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه أن قبور الصالحين ومن يظن الافتتان بهم الصحيح أنه لا يجوز الوقوف للدعاء عندها ولو دعي له، ولو دعي له، لأن هذا من أسباب اتخاذها عيدا. وقد صح عن الحسن حفيد علي رضي الله عنه والحسين أنهما نهيا رجلا وقف يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقف يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على وجوب الاعتناء والاهتمام بهذا المقصد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويقف الزائر مستقبلا للقبلة. وفهمنا فيما سبق أن المراد بذلك هو ألا يستقبل القبر إذا دعا، وأن الأفضل أنه إذا أتى إلى القبر يستقبل القبلة حتى لا يكون في استقباله القبر نوع من التعظيم والافتتان به. وهكذا قال رحمه الله تعالى: ويحرم اتخاذ القبور مساجد. ومن اتخاذها مساجد كما مر معنا أربعة صور: الصورة الأولى أن يبنى المسجد على القبر، فهذا من اتخاذها مساجد، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي حديث أم حبيبة لما سألته عن كنيسة في أرض الحبشة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، العبد الصالح والرجل الصالح، اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فهكذا في حديث جندب بن عبد الله بمعناه. فأول الصور أن يبنى القبر، أن يبنى المسجد على القبر، فهذا من اتخاذها مساجد وهو لا يجوز. والصورة الثانية أن يبنى المسجد ثم يوضع القبر في المسجد، فهذا كذلك من اتخاذها مساجد فلا يجوز. وكما قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد ومقبرة، لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر. ولكن نرى بعض الناس وللأسف اتخذوا سنة اليهود والنصارى ممن هو مفتتن بفتنة القبور، فلا تجد مساجدهم إلا إما فيها قبر، وإما على القبر، وإما حول المقابر، وإما في طرفها قبر، لا تبعد عن القبور، دائما حول القبور. والصورة الثالثة من صورة اتخاذها مساجد أن يسجد إليها ولو ما بني بناء، ولو ما بني بناء، لو سجد إليها أو سجد عندها فهذا من اتخاذها مساجد، مثل ما يفعل الناس ربما يجعلون يهيئون مكان بجانب بعض القبور مثل السقيفة والقبة أو حتى بغير سقيفة ولا قبة، بغير سقيفة ولا قبة. بعض القبور التي تزار يصلى عندها أو يسجد عندها أو إليها، وكل ذلك من اتخاذ مساجد، بل إذا سجد إليها فهذا أعظم وأعظم، وهو الشرك الذي ربما يخرج صاحبه من دين الإسلام والعياذ بالله. وأعظم من ذلك كفرا وجرما أن يسجد إليها إلى عكس القبلة، مثل ما يفعل بعض الرافضة وهكذا غلاة الصوفية، يسجدون إلى جهة القبور. يعني إذا كان جهة القبلة مثلا في هذه الجهة الشمالية والقبر في المؤخرة، فتجد الناس يصلون إلى تلك الجهة، يستدبرون القبلة ويصلون إلى تلك الجهة. وقد رأى بعض الإخوان ذهب إلى بلاد مصر هذا بعينه، رآهم بعينه يصلون إلى عكس القبلة، دخل المسجد ورأى الناس يصلون، تعجب كيف، لماذا يصلون إلى هنا؟ قال يصلون جهة القبر، صلون إلى جهة القبر. ونحوه كذلك ما يقع كذلك في بلاد إيران. والصورة الرابعة من صور اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ عبادة من العبادات وقرب من القرب عند هذه القبور، واعتقاد أن أداها عندها أفضل. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، زاده ببعض كتبه. فلا تجوز هذه الصور الأربعة. مثال الرابع أن يقرأ القرآن أو يسبح أو كذلك يدعو الله جل وعلا عند القبر، يظن أن الدعاء عنده أفضل وقراءة القرآن عنده أفضل والتسبيح عنده أفضل، هذا من اتخاذها مساجد، لأن المساجد هي التي أقيمت لذكر الله تعالى.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: ويحرم اتخاذ القبور مساجد. وهذا قد مر معنا أحاديث في هذا كثيرة، النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأنها على أربعة صور. من يذكر هذه الصور الأربعة؟ ها يا لقمان، ها؟ نعم، اتخاذ القبور مساجد صوره، صور اتخاذ القبور مساجد في المسجد أو فوق القبر. نعم، اثنين. الثالث يسجد إليه. نعم، الرابع اتخاذ عبادة عنده بأي نوع من أنواع العبادات. فهذه أربع صور من اتخاذها مساجد. طيب، وقال رحمه الله تعالى: وزخرفتها وتسريجها. كذلك مما يحرم زخرفة القبور وتسريج القبور. وذكر في شرحه رحمه الله تعالى حديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، حديث ابن عباس، وهو ضعيف كما ذكر رحمه الله في إسناده أبو صالح بادام، وفيه مقال. وبعض أهل العلم حسن الحديث بمجموع طرقه كما صنع غير واحد، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ففي بعض المواضع حكم عليه على بعض الطرق بالحسن، وفي بعضها ضعفها. والحديث وإن ضعف سنده فمعناه صحيح، وتؤيده نصوص كثيرة، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود. ووجه الدلالة من أن المساجد إذا نهي عن تشييدها، وهي الموضع الذي يتخذ للعبادة الصحيحة، فالقبور من باب أولى، أنها لا تشيد ولا تزخرف ولا تزين. والوجه الثاني أن هذه القبور إذا زخرفت وزينت كان سببا للافتتان بها ولتعظيمها، وهذا هو الواقع، أن هذه الزخرفة التي تقام على القبور تكون سببا للافتتان بها. وقد علمنا من الأدلة الشرعية الكثيرة التي سبق بعضها أن الشرع جاء لسد الذرائع المفضية للافتتان بالقبور، الشرع جاء لسد الذرائع المفضية للافتتان بالقبور، وهذا منه. وهكذا كذلك الوجه الثالث كذلك في منعها وتحريمها، أن هذه الزخرفة في الغالب لا يكون إلا بالبناء عليها. ما يمكن أن تزخرف القبور وهي تراب؟ هل ممكن؟ الجواب لا، لابد أن يقام عليها بناء أو يقام عليها ألوان ونقش وجص، وكل ذلك قد نهي عنه كما مرت معنا الأحاديث، أو يبنى عليه تابوت أو نحو ذلك، وكل هذا من البناء المنهي عنه. والوجه الرابع أن تزيين القبور وزخرفتها هو من سنة اليهود والنصارى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى وعدم التشبه بهم، بل جاء صريحا معناه في حديث أم حبيبة حين أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بكنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فمن سنة اليهود والنصارى اتخاذ الأبنية على القبور وزخرفتها وتزيينها ووضع التصاوير فيها فإذا زخرفت القبور والمساجد لا تجوز، وليس هو محرم فحسب، بل هو في قول بعض أهل العلم من الشرك الأصغر، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. وقد مر معنا أن للعلماء في تعريف الشرك الأصغر تعريفان، ما هذان التعريفان؟ هاي إلياس. أنه ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ويوصل إليه، والتعريف الثاني نعم، ما ضابطه على التعريف الثاني؟ ضابطه ما سمي شركا ولم يكن من الشرك الأكبر. فمنهم من قال الشرك الأصغر محصور معدود، فكل ما سمي شركا في الشرع ولم يكن من الأكبر فإنه من الأصغر. ومنهم من قال بل هو موصوف وليس محدود محصور، فإذا كل ما كان عندهم ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. كذلك قال رحمه الله تعالى: وزخرفتها وتسريجها، أي مما لا يجوز، أو وزخرفتها إذا كان معطوف على مرفوع، وتسريجها كذلك. التسريج وضع السرج عليها سواء مصابيح أو شمع أو غير ذلك. ووجه تحريمها كذلك أنه أولا من معنى الزخرفة والتزيين الذي سبق، وثانيا أنه كذلك فيه مدعاة للاجتماع حول هذه القبور، وهذا الاجتماع منهي عنه ألا يتخذ، أي النهي عن اتخاذ القبور عيدا، لأن هذا سبب للافتتان بها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتبع الجنائز بصوت ولا نار كما مر معنا في حديث جابر بن عبد الله، فمن باب أولى كذلك القبور أن يوقد عندها بشيء من السرج أو النار أو نحوه، لأن ذلك مدعاة للافتتان بها. والحديث كما قلنا مختلف فيه. قال والقعود عليها كذلك، القعود على القبور لا يجوز، وهو من إيذاء هذه القبور، لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق أو فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. والحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أبي مرتد نهى أن يجلس على القبور أو يصلى إليها. وهكذا كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كسر عظم الميت ككسره حيا، ومعناه أن أذية الأموات كأذية الأحياء. فكما أن الحي ليس من توقيره والاحترامه القعود عليه، فإنه كذلك في حق الميت، فالميت له حرمة كما أن للحي حرمة، ولهذا جاء الوعيد الشديد في ذلك.
وهكذا كذلك ما ذكره رحمه الله من تحريم سب الأموات، كما قال وسب الأموات يعني لا يجوز سب الأموات كذلك. ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره من حديث عائشة وأشار إليه بالشرح، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني لا يجوز أن يسب الأموات ولا يذكروا إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقوله لا تسبوا الأموات، هل معناه أنه لا يذكر عيبه مطلقا؟ فإن كان كذلك فما الجمع في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، ومرت جنازة فذكروها بغير ذلك؟ فالجواب أن ذكرها على وجه التعيين بما فيه السب لا يجوز، وأما ذكرها من غير ذكر تعيين السب، كأن مثلا يذكر إنسان فيقال غفر الله له، نسأل الله أن يغفر له، يعني لما كان من سيئاته وما كان من خطيئاته ونحو ذلك، بخلاف الذي يحسن فإنه جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، فعل شيئا عظيما نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته أو نحو ذلك من الثناء، فهذا معنى الثناء وذاك معنى غير ذلك، فغير ذلك هو عدم الثناء، هو عدم الثناء. أما تتبع العورة فلا تجوز، إذا كان الميت إذا كان الحي لا يجوز أن تذكر عيوبه فإن ذلك من الغيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان فيه ما أقول قال فقد اغتبته، قال فإن لم يكن قال فقد بهته. فالميت كذلك له حرمة كما أن للحي حرمة، بل حرمة الميت أولى لأنه قد أفضى إلى ما قدم ولا حاجة لذكر ذلك. أما الحي ربما قد تحتاج، ولهذا استثنى العلماء في الحي، استثنى العلماء في الحي بعض المواضع في الغيبة لما فيه مصلحة، مثل الفتوى، ومثل كذلك النصيحة، ومثل استخراج كذلك المظالم ونحو ذلك مما استثناه العلماء، أما الميت فلا. فهذا هو الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب، والله تعالى أعلم. وقوله رحمه الله كذلك والتعزية مشروعة، المراد بالتعزية أي التعزية على الوجه المشروع، وهو أنك تعين هذا المصاب بهذه المصيبة بالقول وبالفعل، بالقول بأن تصبره بما يعينه على الصبر على هذه المصيبة. ولهذا جاءت أحاديث في هذا الباب وأشار إلى بعضها، وإن كان بعضها فيه ضعف لكن معناها صحيح تدل عليه العمومات، وهذا من معنى التعاون على الخير والمؤازرة فيه. ومن ذلك أنك تعزيه بالكلمة المشروعة الحسنة، كأن تقول مثلا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى، تصبر وتحتسب إن شاء الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا من دعائه كذلك عليه الصلاة والسلام، كما قال لتلك المرأة اصبري، أمرها أن تصبر حين رآها تبكي على ولد لها أو قريب قد مات، فقالت دعني أو دعك عني فإنك لم تصب مصيبتي، أو كما قالت. فالشاهد التصبير بالكلمة الطيبة مشروع. وننتبه لبعض الكلمات التي يقولها بعض الناس وها فيها خطأ، فيها خطأ في العقيدة، فيها خطأ كذلك في الأدب مع الله سبحانه وتعالى والاعتداء في الدعاء، مثل قول بعضهم مثلا البقاء لك أو أبقاك الله أو جعلك، بمعنى هذه الأدعية التي يريدون أن يعزوه في الأول فيقعون بما فيه ربما اعتداء في الدعاء، أو أطال الله في عمرك ونحو ذلك، فمثل هذا كما مر معنا أنه من الاعتداء في الدعاء. فالله سبحانه وتعالى قد قدر الأعمار، قد قدر الأعمار، فكيف تدعو بطول العمر؟ وقد أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كما مر على أم حبيبة حين دعت بهذا الدعاء، اللهم متعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي وبأبي الحديث. وهكذا كذلك من التعزية التي يقع فيها الخطأ اجتماع الناس، اجتماع الناس في التعزية على ما يفعله الناس في هذا الزمان، يجتمعون في اليوم الثالث أو السابع أو يجتمعون في مكان معين، فيكون بذلك كما ذكر غير واحد من أهل العلم زيادة المصيبة على صاحب المصيبة من كثرة التكاليف ومن كذلك استمرار الحزن. لكن تكون التعزية حيث تيسر، إن وجدته في السوق، إن وجدته كذلك في المقبرة، أو كانت بينك وبينه قرابة أو مجورة لا بأس أن تمر به على بيته. أما أن يحدد يوم معين غدا الثالث في بيت فلان، أو يعلم في الجرائد أن فلان ستكون تعزيته في الساحة، ساحة العروب أو في كذا وكذا، تعزية ويعمل لها مثل هذه التكاليف وهذه المخاسير التي مع ما فيها من الإسراف فيها من المخالفة الواضحة للسنة والموافقة لسنة الجاهلية. ولهذا جاءت آثار في النهي عن ذلك كما جاء في حديث جرير الموقوف عليه، كنا نعد اجتماع الناس أي على الميت وصنيعة الطعام من النياحة، يعني يجعلون ذلك من النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يزيد بالحزن ويطيل أمره مع ما فيه من الإسراف والتبذير وموافقة سنة الجاهلية. وهكذا كذلك أثر عمر حين سأل جرير عن النياحة، وقد مر معنا قريبا، سأله عن ذلك فقال ليس عندنا ذلك، فسأله هل يصنعون ويجتمعون أي عند أهل الميت للطعام أو نحوه، فقال نعم، فقال ذلك النوح أو ذلكم من النوح. وهذه الآثار حسنها وصححها جماعة من أهل العلم. ومن ذلك ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم أن المآتم وهو اجتماع الناس على الحال الذي كان في زمانه أنه ليس من السنة، وذكر أنه يجدد الحزن ويكلف المؤونة، يعني يزيد في مؤونة الناس، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر أثر جرير رحمه الله. وهكذا أثر عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف عليه في زماننا مكروه أو محرم، الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف عليه مكروه أو محرم، ويريد الذي في زمانه، فماذا عسى أن يقال في الذي في زماننا؟ فالمهم الإنسان يحرص على السنة في هذا الباب، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وهذان سؤالان يجاب عنهما سريعا. يقول عندنا منطقة يسكنون على القبور، فما حكم صلاة أهل تلك البيوت في ديارهم التي على القبور؟ إذا ثبت وتأكد أنها على القبور فلا تصح الصلاة، ولا يجوز لهم أن يبقوا في هذه البيوت، بل يجب عليهم أن يخرجوا من بيوتهم ويهدموها. فإن كان ذلك لا يمكن لعدم استجابة الأهالي بذلك، أو يكون الناطح صغيرا والمنصوحون كبار الذين ينصحون من الكبار الذين ربما ما يستجيبون لمثل هذا، قولوا اتركنا من هذا ونحو ذلك، إذن خفف الشر. كيف ذاك بأن تحفر حجرات البيت حجرة حجرة حتى يتأكد الموضع الذي فيه قبر يخرج ويدفن في المقبرة في مقابر المسلمين، حتى تبرأوا من الإثم وتسلموا كذلك وتصح الصلاة. طيب، وهذا يقول قول عظم الله أجرك، السنة ما سمعت تأمره بالصبر وتقول له كما علم النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على مجموعة من أحكام التعزية، وأن من هذه الأحكام أنه لا يشرع التواطؤ على اجتماع الناس للتعزية، لا يشرع التواطؤ على اجتماع الناس أو التواطؤ في اجتماع الناس على التعزية. ومعنى ذلك سبق في الآثار المروية عن الصحابة وعن الأئمة وتدل عليه عمومات الشريعة، فاقتضى ذلك عدم تعمد حصول ذلك. وخرج بقولنا تواطؤ ما إذا كان على غير تواطؤ، وهذا ما يسأل عنه بعض الناس، والناس بهذا طرفان ووسط. ومعنى ذلك أن من الناس من يجري على عوائد الناس، من إقامة الولائم وكذلك فتح البيوت لاجتماع الناس في يوم الثالث أو اليوم الأول، وقبول الذبائح، ولكل بلد عرف وعادة، فمسايرة الناس على هذه العوائد خطأ. وهذا هو معنى من معاني النياحة التي جاء النهي عنها في كلام جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما سبق من كلام الإمام الشافعي والأوزاعي وغيرهم. وطرف آخر كذلك قد يدفعه الخوف من الوقوع في هذه البدع إلى وقوعه في الجفاء في معاملة الناس، وذلك أنه ليس معنى هذا أن نضيع الحقوق الشرعية التي أمرنا بها. فإذا جاء إنسان من مكان بعيد أو حصل له ما يوجب ضيافته فهو ضيف كسائر الضيوف، ضيف كسائر الضيوف. فإن كنت تكرم الضيف في غير هذا اليوم بذبيحة فاكرمه بذبيحة، لأنك لم تفعل ذلك لقصد العزاء ولا اجتماع الناس ولا لشيء من المعاني التي عليها الناس. لكن احرص على ألا تستدعي أحد ولا تسمح لأحد بسفر، فإن كان أحد سيأتيك من مكان بعيد أخبرهم بأن الأمور طيبة ولا حاجة تكلف أنفسكم ونحو ذلك. كذلك لا تفتح البيت حتى تهيج الناس للاجتماع، أخرج إلى الناس في أماكنهم، إن كان الناس يجتمعون في المسجد اجلس في المسجد، تأخر في المسجد حتى تنقضي التعزية وأنت في المسجد، هذا يأتيك وهذا يأتيك، حتى ولو كانت العادة على خلاف ذلك خالف العادة، حاول أنك تخالف العادة حتى لا تقع في مثل هذه البدع. وفي نفس الوقت كذلك لا يكون عندك شيء من الجفاء، فإن جاء من يستحق أن تفتح له الباب فافتح له الباب واجلس معه في البيت، وإن كان تأخر أو كان له ما
ما يستدعي أن تكرمه فتكرمه، والأمر وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. ومن هنا ننتقل إلى الذي بعده، وهو قوله رحمه الله في مسألة صنع الطعام لأهل البيت. ومراده رحمه الله أن يصنع الطعام لأهل الميت، يصنع لهم، وذكر وأشار إلى حديث اصنعوا لأهل جعفر طعاما، والحديث حسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف، فبعضهم حسنه بمجموع طرقه وبعضهم لم يرى تحسينه ورأى ضعفه. فعلى القول بتحسينه فليس معناه أنه يكون ذلك على الوجه الذي يفعله الناس من إقامة المآتم ونحوها، لا، وإنما المراد أن يعان أهل الميت في أمر طعامهم وطعام أهل بيتهم، وهذا من باب تعاون الجيران والأقارب والأهل بعضهم مع بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأما إذا كان على وجه العوائد التي تعودها الناس فلا، فمثلا بعض الناس عندهم عوائد يأتون كل بيت يأتي بذبيحة، هذا يأتي برأس وهذا يأتي برأس وهذا يأتي برأس، ثم يجتمع عند أهل الميت ويظنون أن هذا من معنى ما ذكر بمثل هذا البصل، وهذا ليس بصحيح، بل هذا من النياح المنهي عنها، كما في أثر جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وهذا عام يشمل ما إذا كان من أهل الميت أو كان من غير أهل الميت، لا فرق بين أن يكون من أهل الميت أو يكون من غير أهل الميت، وهذا هو الصواب. ولذلك يعني كان القول الصحيح في ذلك التفصيل. إن كان المقصود بهذا الاجتماع هو موافقة عوائد الناس فلا يصلح، وأما إذا كان إكفاء أهل البيت فهذا من التعاون على الخير ولا بأس به، ولو دخل مع بعض أهل البيت خواص أهلهم، قد تأتي العمة أو الأخت فتجلس في البيت لوجود صغار يحتاجون إلى رعاية، أو قد يأتي العم كذلك لينظر ما يحتاج الناس في ذاك اليوم فلا بأس. وأما أن يجتمعوا ويفتحون الباب للضيوف ونحو ذلك فهذا ليس من السنة. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، وهو كتاب الصلاة، ونترك إن شاء الله الباقي والدخول في كتاب الزكاة إلى الدرس اللاحق. في شيء بهذا؟ لا، الأذان والإقامة والتلقين كله من البدع والمحدثات، الأذان والإقامة والتلقين وغير ذلك مما يفعله الناس من الأذكار عند الدفن ليس من السنة بشيء، بل هذا من البدع والمحدثات. هات الفاتحة كذلك، ترتيب الفاتحة ليس من السنة. سمعت عن خميس يقول بعض الناس إذا أتيت تعزيه يقول لك رتب الفاتحة، ما يكفي أنك تدعو له بالاستغفار. نقول له السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذه السنة، استغفر له ونسأل له التثبيت. أما ترتيب فاتحة أو غير ذلك هذا كله ليس من السنة في شيء. وتنبيه آخر بالنسبة لأحكام الجنائز، كما مر معنا ولعلنا ما دققنا اللفظ فيه ولم ندقق في هذه المسألة، وهي قضية نقل الميت بالجنائز والتفريق بين جنازة الرجل وجنازة المرأة. كان من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين التفريق بين جنازة الرجل والمرأة بأن جنازة الرجل لا تستر بشيء، يعني لا يرفع لها فوقها شيء فيسترهم فيعمل له مثل القبة أو القيمة أو نحوه، وإنما تكون مكشوفة يظهر جسد الميت ويكون المحمل الذي يحمل عليه مستويا ليس له عوارض يستر جسد الميت، وإنما صنعوا ذلك للنساء طلبا للستر لهن، أما الرجل فلا يفعل ذلك. ونرى أن هذه السنة تكاد تكون مفقودة في كثير من المناطق في اليمن إلا في مواضع قليلة جدا، فينبغي أن يعتني الإخوة بمثل هذا، أن يجعلوا مجنزا خاصا مستويا ليس فيه شيء من السواتر التي تستر جسد الميت على ما عليه عادة الناس اليوم، فإن الذي عليه عادة الناس خلاف السنة، والله تعالى أعلم.